برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. قال ديفيد فيليبس مستشار وزارة الخارجية الأسبق في إدارات ثلاثة رؤساء أمريكيين إن تركيا باتت حليفا غريبا وغير موثوق لواشنطن بعد رفضها الانضمام للعقوبات المتعددة الأطراف ضد روسيا، وبعد تسبب موقف هنغاريا في إحباط إدراج حظر على النفط الروسي ضمن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا، يحول الرفض التركي لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو دون بدء المحادثات بين أعضاء الحلف حتى الآن للبت في طلب العضوية. فهل تشكل هذه المواقف لتركيا وهنغاريا اختبارا حقيقيا لتماسك التكتلات الغربية الاقتصادية والعسكرية؟ للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج باحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
يا أهلا أستاذ
عماد. أهلا بحضرتك أستاذ محمود. يعني مستشار وزارة خارجية الأسبق في إدارات ثلاثة لرؤساء أمريكيين ديفيد فيليبس يقول يعني إن تركيا أردوغان دمرت وحدة الناتو، وتركيا باتت حليفا غريبا وغير موثوق لواشنطن بعد رفضها الانضمام للعقوبات المتعددة الأطراف ضد روسيا. والسؤال أستاذ محمود أولا، يعني كيف تعلق على ذلك، وما حقيقة الموقف التركي من روسيا؟ يعني
من الواضح أنه اعتراض تركيا أو تحفظ تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو أثار غضب بعض الدول الغربية، وأيضا يعني أعطى زخم للاعتقاد السائد في بعض الدول الغربية بأنه تركيا تلعب دور مفسد داخل حلف شمال الأطلسي. لكن أعتقد بأنه يعني مقاربة هذا الأمر يعني هي مقاربة غير دقيقة وغير واقعية. أولا، لماذا يعني تركيا لديها مشكلة مع السويد ومع فنلندا في مسائل متعلقة بمكافحة الإرهاب؟ ليست في الحقيقة مشاكل تركيا مع السويد وفنلندا فحسب، هي أيضا مشاكل مع معظم الدول الغربية حول مسألة الدعم الغربي للتنظيمات، وصنفها تركيا على أنها منظمات إرهابية سواء الوحدات الكردية في سوريا أو تنظيم فتح الجولان وغيره. وبالتالي أعتقد بأنه التوتر العلاقات التركية الغربية خلال السنوات الماضية والخلافات التي ظهرت بين تركيا وكثير من الدول الغربية في قضايا ومسائل عديدة سواء تتعلق بقضايا خارجية أو قضايا داخلية، بتقديري هي السبب الرئيسي التي أدت إلى زيادة الهوة بين تركيا وحلفائها في حلف شمال الأطلسي، وليس النزعة التركية نحو يعني الشراكة والعلاقة مع روسيا أو محاولة تركيا تنويع خياراتها الخارجية بمعزل عن الدول الغربية. لذلك هذا الاعتقاد بتقديري هو محاولة من جانب بعض الدول الغربية أو بعض المفكرين أو بعض السياسيين الغربيين حقيقة للتهرب من المسؤوليات التي يتحملونها. الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد تتحمل بصورة رئيسية جزء كبير من المشاكل مع تركيا، لا سيما أنه الخيارات التي تبنتها واشنطن خلال السنوات الأخيرة كانت خيارات مزعجة للغاية بالنسبة للجانب التركي، سواء فيما يتعلق بمسألة دعم الوحدات الكردية في سوريا أو مسألة العقوبات التي فرضتها على تركيا بعد شراء منظومة اس 400 الصاروخية من روسيا وغيرها. لذلك لا يمكن بتقديري أو من غير الأنصاف الاعتقاد بأن تركيا تحاول أن تلعب دور مفسد داخل حلف شمال الأطلسي. علاوة على ذلك أريد أن أذكر بأنه في الوقت الذي كان فيه قادة غربيون يشككون بحلف شمال الأطلسي ويصفون الحلف بأنه ميت دماغيا كما تذكر الأستاذ عماد، وصف الرئيس إيمانويل ماكرون قبل عدة أعوام حلف الناتو بأنه أصبح حلف ميت دماغيا، كانت تركيا هي الدولة الوحيدة التي أو شبه الوحيدة التي كانت تؤكد على أهمية استمرار حلف شمال الأطلسي وعلى أهمية الدور الذي يجب أن يحظى به والأهمية التي يجب أن يحظى بها حلف شمال الأطلسي. وبالتالي لا يمكن لأحد في الدول الغربية أن يزايد على تركيا فيما يتعلق بأهمية دور حلف شمال الأطلسي. الأمر الثاني فيما يتعلق بالعلاقة التركية الروسية، كما تعلم يعني تركيا بكونها يعني دولة موجودة في هذه المنطقة إلى جانب روسيا وأوكرانيا ولديهما قضايا متداخلة سواء في البحر الأسود أو في قضايا في مجال التعاون على مستويات عدة، فمن الطبيعي أن يكون موقف تركيا متحفظ بشكل كبير مقارنة بالدول الغربية، على اعتبار أنه لتركيا مصالح مع روسيا، وأيضا هذا الحرب المشتعلة الآن في أوكرانيا هي تؤثر على الدول الجوار أكثر مما تؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية وحتى بعض الدول الأوروبية. يعني أنا لا أستطيع أن أفهم لماذا بعض الأمريكيين وبعض الدول الأوروبية مبتعدة من هذا الموقف التركي، بينما تركيا هي متضررة بشكل أكبر من هذه الحرب ومتضررة بشكل أكبر من هذا التوتر الروسي الأوكراني. من الطبيعي أن تسعى تركيا لمحاولة الموازنة ما بين مصالحها الخاصة وبين التزاماتها كعضو في حلف الشمال الأطلسي. لذلك يعني وأيضا هذه مسألة مهمة فيما يتعلق بالمساعي أو بموقف تركيا، في الحقيقة لم أجد أن هناك من يعترض في الغرب على الدور الإيجابي الذي تقوم به تركيا في عملية التوسط بين روسيا وأوكرانيا لإيجاد تسوية سياسية للصراع، بل أنه شهدنا دعم من الدول الغربية يعني العديدة لهذا الدور التركي، وبالتالي لا أعتقد بأنه أيضا هذا الدور يعني يهدد من فعالية ووحدة حلف شمال الأطلسي. إذا كانت تركيا أو إذا كانت مساعي تركيا يمكن أن تنجح في تهدئة هذا الصراع، فأعتقد بأنه هذا الأمر يصب في صالح حلف شمال الأطلسي، إلا إذا كانت هناك بعض الدول داخل حلف شمال الأطلسي تدفع باتجاه تصعيد هذا الصراع لأنه لديها حسابات جيوسياسية مختلفة عن باقي حلفاء الناتو فيما يتعلق بالصراع مع روسيا.
نعم، وخصوصا يعني إذا استمر الصراع بين روسيا ودول الغرب والناتو، برأيك هل تبقى تركيا على توازن في علاقاتها بين الجهتين؟
في الحقيقة سؤال صعب للغاية ومهم جدا، لكن أعتقد أنه كلما طال أمد الصراع بين روسيا والغرب سواء فيما يتعلق بالحالة الأوكرانية أو توسع ليأخذ أشكال عديدة الآن كما تعلم فنلندا والسويد تسعيان للانضمام إلى حلف الناتو، وبالتالي من الواضح أن المواجهة الآن بين روسيا والغرب تأخذ أبعاد متعددة وأشكال متنوعة، وأيضا في أوكرانيا قد نكون أمام حرب طويلة الأمد. هذا الأمر بطبيعة الحال سيزيد من الصعوبات على روسيا على تركيا عفوا للموازنة ما بين شراكتها مع روسيا ومن بين التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي. وأعتقد أنه كلما طال أمد الحرب أيضا كلما زادت الضغوط الغربية على تركيا من أجل دفعها إلى تبني مواقف منسجمة بشكل أكبر مع الغرب فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا. لذلك نعم، يعني كلما طال أمد هذا الصراع كلما زادت حدة الضغوط على تركيا، وأعتقد أنه هذا هو السبب الرئيسي الذي تسعى من خلاله تركيا إلى أن تلعب دور الوساطة في الحرب الروسية الأوكرانية. ما تريده تركيا الآن هو التركيز على جهود إنجاح عملية السلام أو إتمام عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا وليس تأجيج الصراع. من الواضح بأن عملية تأجيج الصراع واتخاذ خطوات من شأنها أن تؤجج الصراع الروسي الأوكراني لن تكون نتائجها فقط تنحصر على روسيا وأوكرانيا، بل أيضا ستمتد هذه النتائج إلى دول أخرى، حتى أوروبا على يعني بالمناسبة باتت تتضرر بشكل أكبر من هذا الصراع فيما لو استمر لفترة أطول، وأيضا تركيا بطبيعة الحال. لكن في حال يعني استمر هذا المسار في الصراع الروسي الأوكراني، فأعتقد بأن خيارات تركيا ستصبح أقوى.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم أستاذ محمود، يعني فيما يخص أوروبا أنها متضررة، يعني هناك هنغاريا ترفع الصوت يعني بعد تسبب موقف هنغاريا في إحباط إدراج حظر على النفط الروسي ضمن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا. أيضا يحول الرفض التركي لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو دون بدء المحادثات بين أعضاء الحلف حتى الآن للبت في طلب العضوية. برأيك هل تشكل هذه المواقف لتركيا وهنغاريا اختبار حقيقي لتماسك التكتلات الغربية الاقتصادية والعسكرية؟
يعني من الواضح فيما يتعلق بموقف تركيا من مسألة السويد وفنلندا، أعتقد بأنه بعض التحفظات التي طرحتها تركيا يمكن أن تعالج. يعني خلال الساعات الماضية كانت هناك اتصالات مكثفة بين الجانب الغربي والمسؤولين الأتراك، ويبدو أنه بالفعل يعني هناك مخرج لهذه المشكلة يمكن أن يظهر خلال الساعات المقبلة. لكن عموما بطبيعة الحال لا يمكن هذا الأمر لن يخفي بأنه بعض دول حلف شمال الأطلسي يعني أو المنظومة الغربية الآن لديها مواقف متميزة عن الدول الأخرى فيما يتعلق بالمسألة من روسيا. تركيا على سبيل المثال هي إحدى الدول التي تحاول أن تتبنى نهج خاص بها عن مختلف عن نهج الدول الغربية فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا. حتى ما قبل الحرب على أوكرانيا كانت لتركيا نظرة مختلفة ومقاربة مختلفة لعلاقتها مع روسيا، وأعتقد أنه يعني بسبب هذه النظرة تسببت أو توترت العلاقات التركية الغربية خلال السنوات الماضية. المجر بطبيعة الحال لديها يعني نظرة مختلفة بالنسبة عن الدول الأوروبية الأخرى فيما يتعلق بالشراكة مع روسيا، ببساطة لأنه يعني في الحقيقة الاقتصاد المجري على سبيل المثال يعتمد بشكل أكبر أو هناك ترابط بشكل أكبر مع الاقتصاد الروسي مقارنة بالدول الغربية الأخرى، وبالتالي يعني ستكون المجر أكثر عرضة للتداعيات من هذا الصراع مقارنة بالدول الغربية الأخرى. من الطبيعي أن يدفع هذا الأمر هنغاريا إلى أن تكون أكثر تحفظا فيما يتعلق بالخصومة أو فيما يتعلق بتبني موقف عدائي تجاه روسيا. لكن هذا الأمر بطبيعة الحال يظهر فعلا بأنه وحدة حلف شمال الأطلسي والتماسك داخل حلف شمال الأطلسي ليس كما يحاول الرئيس جو بايدن أن يظهره، رغم الجهود. في الحقيقة يعني الرئيس بايدن منذ أن وصل إلى السلطة قام بجهود كبيرة جدا في إعادة الحيوية للتحالف بين ضفتي الأطلسي، لكن لن يكون بوسع الرئيس بايدن بتقدير أن يعني يعيد هذه الوحدة بشكل كبير وأن ينزع الخلافات الموجودة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي. هناك خلافات عديدة موجودة وهناك تضارب موجود في المصالح منذ سنوات عديدة، خلافات تركية الأمريكية، خلافات تركية الفرنسية، أيضا صراع التركي اليوناني، الآن المجر هي موجودة بطبيعة الحال. وحتى أعتقد يعني أستاذ عناد حتى بعض الدول الغربية بتقديري الأوروبية في شمال أوروبا كألمانيا لا تزال متحفظة فيما يتعلق بمسألة مقاربة مستقبل العلاقة مع روسيا. من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تدفع باتجاه قطيعة كاملة بين أوروبا وروسيا. هل يمكن للدول الأوروبية فعلا أن تتعايش مع واقع أن روسيا هي عدو وليست جار؟ هذه المقاربة في الحقيقة أعتقد بأنه مهمة جدا، ولذلك أنا بتقديري يعني أحد أسباب الدعم الأوروبي لمساعي تركيا فيما يتعلق بإبرام أو التوسط بين روسيا وأوكرانيا كان الخوف الأوروبي من أن طول أمد هذا الصراع والدفع بعض الدول يعني كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة باتجاه صراع طويل الأمد مع روسيا من شأنه أن يلحق أضرار كبيرة بالنسبة لأوروبا سواء على مستوى الأمن الأوروبي أو حتى على مستوى الاقتصاد.
نعم، سؤال أخير أستاذ محمود، يعني هناك تصريح لافت لسياسي تركي هو الأمين العام لحزب الوطن التركي دوغو بيرينتشيك، يقول إن توسع حلف الناتو في كل الاتجاهات يشكل تهديدا ليس فقط لروسيا ولكن أيضا لتركيا. يعني طبعا يشير إلى أنه تم تسريح حوالي 25 ألف ضابط مرتبط بحلف الناتو من الخدمة في الجيش التركي بعد محاولة الانقلاب في عام 2016، بينهم مئات الجنرالات بعضهم يقضي في السجون. يعني يعتبر أنه حتى الناتو توسيعه يشكل تهديد لتركيا وليس فقط لروسيا. يعني
كما تعلم في داخل تركيا هناك استقطاب حاد يعني يظهر بين كل فترة وأخرى بين تيار يدفع باتجاه أن تكون تركيا أطلسية يعني أن تكون جزء من حلف شمال الأطلسي، وبين تيار آخر يدفع نحو أو يرى بأن تركيا مصالح تركيا تكمن في أوراسيا في العلاقة مع آسيا وأوروبا على حد سواء. من الواضح بأنه التعارض بين هذه النظرتين لدور تركيا فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا أو العلاقة مع الغرب يظهر حالة الاستقطاب هذه في كل فترة من فترات تاريخية تمر بها العلاقات الدولية. الآن بطبيعة الحال الحرب الروسية على أوكرانيا أو الحرب الروسية في أوكرانيا أعادت من جديد يعني نقاش هذه المسألة، وأعتقد أنه هي مسألة جدلية وفكرية بشكل كبير بين تيارين هنا في تركيا. لكن عموما بتقديري يعني تركيا كسبت حققت مكاسب في الحقيقة مكاسب كبيرة من عضويتها في حلف شمال الأطلسي. لا يمكن لأحد حتى التيار المعارض لهذا الأمر لا يمكن أن ينسي المكاسب التي حققتها تركيا سواء في تعزيز يعني موقفها في الساحة الدولية وأيضا يعني المزايا التي استفادت من عضوية الناتو سواء المزايا الاقتصادية والمزايا السياسية وغيرها. لكن بطبيعة الحال أيضا يعني أحد المساوئ التي يعني تعرضت لها تركيا بسبب عضويتها في الناتو هو أن هذه العضوية كبلت سياسة تركيا الخارجية على نحو كبير خلال العقود الماضية. كانت تركيا هي ملتزمة وجزء من المنظومة الغربية وكانت أكثر تابعية للقرار الغربي في الحقيقة. الآن يعني خلال العقدين الماضيين نجد بأن تركيا بدأت تتبنى نهج أكثر استقلالية في السياسة الخارجية عن الدول الغربية. وبالمناسبة يعني أحد أسباب مشكلة تركيا مع الدول الغربية هي نهج الاستقلالية في السياسة الخارجية. لذلك نعم يمكن النظر إلى أنه توسع حلف شمال الأطلسي أو إعادة الوحدة إلى حلف شمال الأطلسي هي تشكل مكسب لتركيا في جانب، وبطبيعة الحال يعني ستضغط على تركيا في نهاية المطاف. أعتقد بأنه يعني الجدل الذي كان دائر والشكوك التي كانت دائرة خلال الفترة الماضية حول مستقبل حلف شمال الأطلسي حاولت تركيا أن تستفيد منها بالفعل من أجل يعني تقوية موقفها في السياسة الخارجية وتبني سياسات أكثر استقلالية عن الدول الغربية وعن حلف الناتو فيما يتعلق بالسياسات الخارجية.
نعم، الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك أستاذ محمود.
شكرا.